الرابعة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار تقرأها على حضراتكم سارة العطار. والبداية من العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن عدم التمسك بأذرع الاقتصاد الوطني يقود البلاد إلى أخطار كبرى. شمخاني يؤكد أن أمريكا تفتقد لإرادة التوصل إلى اتفاق قوي يمكن الدفاع عنه. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، بينهم قيادات بحركة حماس. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن السماح بقطع أذرع قوة الشعب الإيراني سيجعل البلاد أمام مخاطر كبيرة. ولدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة، قال آية الله خامنئي إن التنازل لأمريكا أو أي قوة أخرى لتفادي إجراءات الحظر يعد خطأ كبيرا وضربة لسياسة البلاد. وأضاف أن الحديث عن خفض مستوى القدرات الدفاعية لدى إيران لعدم إثارة الأعداء أمر في غاية السذاجة، مؤكدا أن الحضور الإقليمي لإيران في المنطقة يعد أمرا استراتيجيا لا يمكن التخلي عنه. أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران لن تتراجع عن الخطوط الحمراء في محادثات فيينا، لافتا إلى أنها تسعى بقوة لإلغاء الحظر في هذه المحادثات. وأوضح رئيسي في تغريدة له أن الحكومة سعت في الخطوة الأولى بجدية إلى رفع العقوبات، وفي الخطوة الثانية تسعى إلى رفع العقوبات بطريقة كريمة للغاية، وأنها لم ولن تتراجع. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن الولايات المتحدة ليست لديها إرادة التوصل إلى اتفاق قوي يمكن الدفاع عنه. وقال الأدميرال شمخاني في تغريدة له إن الطريقة التي تعاملت بها أمريكا مع اقتراحات إيران المبدئية وتقديم مقترحات غير مقبولة والإصرار على اتفاق سريع بذرائع وهمية تظهر أن أمريكا فاقدة للإرادة، مضيفا أن المحادثات النووية تصبح أكثر تعقيدا مع كل ساعة لا تتخذ فيها واشنطن قرارا سياسيا. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها ستحقق هدفها المتمثل في ضمان وضع محايد لأوكرانيا، وإنها تفضل فعل ذلك بالحوار. وأكدت زاخاروفا أن أهداف موسكو لا تشمل الإطاحة بحكومة كييف، وأنها تأمل في تحقيق مزيد من التقدم المهم في الجولة المقبلة من المحادثات مع أوكرانيا. وقالت إن العملية العسكرية التي تنفذها روسيا تمضي بانسجام تام مع خطتها، مشددة على أن موسكو ليست مسؤولة عن حياة المواطنين الأجانب الذين قرروا المشاركة في الأعمال العدائية في أوكرانيا ضد العسكريين الروس. وافق الكونغرس الأمريكي صباح اليوم على مشروع قانون حظر واردات الطاقة من روسيا. وقالت مصادر روسية أن 414 نائبا في مجلس النواب وبالكونغرس الأمريكي أيدوا مشروع القانون، فيما صوت 17 نائبا ضده. كما صوت النواب على مشروع قانون يدعو لتعليق نشاط وعضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية ومراجعة الامتيازات التجارية الخاصة بها في المنظمة. افتتح في محافظة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد أول معرض لمنتجات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المحافظة. وشارك في مراسم الافتتاح القنصل العام للجمهورية الإسلامية مهدي شوشتري ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي ورئيس غرفة تجارة كركوك صباح الصالحي ومدير عام المعارض في وزارة التجارة العراقية زهرة الجيلاني. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وبأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
انهار مبنى طبي بالكامل دون إعلان إصابات أو وفيات بعد اندلاق حريق كبير داخله في منطقة عواشة مركز محافظة ميسان، وأعلنت مديرية الدفاع المدني الخميس السيطرة على الحادث. وقالت المديرية أنها سيطرت على حريق ضخم اندلع فجر هذا اليوم داخل مجمع طبي ومركز تجميل مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني. وفي ذي قار أعلنت شرطة المحافظة اليوم الخميس القبض على 3 متهمين في قضاء قلعة سكر بعد اعتدائهم على شركة المروة التابعة إلى شركة بتروناس النفطية. وفي محافظة بابل أعلنت الشرطة ملاحقتها لأفراد حماية النائب سهى السلطاني لاعتدائهم على متظاهرين، مؤكدة اعتقال أحدهم وأنها تطارد الآخرين. إلى ذلك تظاهر آلاف العراقيين في الناصرية وبغداد وعدد من المدن العراقية احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم معالجة الحكومة للمشكلة. وشهد العراق خلال الأسبوع الأخير ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية الرئيسة لا سيما الطحين والزيت، وباتت المسألة محور النقاش العام. ووعدت الحكومة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية بإجراءات صارمة. على صعيد آخر التقى السفير الفرنسي لدى بغداد إيريك شواليه سفير الجمهورية الإسلامية إيرج مسجدي في مبنى السفارة الإيرانية ببغداد، وتبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق والمفاوضات النووية في فيينا، كما أكد الجانبان على استقرار العراق ودوره المهم. من جهة أخرى وبافتتاح المعرض الأول فيها بمشاركة أكثر من 50 شركة إيرانية انضمت كركوك إلى قائمة المحافظات العراقية التي تقيم معارض لمنتجات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وشارك في مراسم الافتتاح القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية مهدي شوشتري ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وعدد من المسؤولين. وأكد القنصل العام مهدي شوشتري في كلمته خلال مراسم الافتتاح سياسة أولوية العلاقات مع الدول الجارة وخاصة العراق في السياسة الخارجية لحكومة الجمهورية الإسلامية. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية والقدس. طالت عشرات الشبان الفلسطينيين بينهم نائب بالمجلس التشريعي وقيادات بحركة حماس. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 42 مواطنا في مختلف محافظات الضفة الغربية، فيما اعتقلت العشرات في القدس ومدن رام الله وبيت لحم وقلقيلية ويبرود وريما والدهيشة، بينهم أسرى محررون. استشهد وأصيب 9 مدنيين يمنيين في قصف لطيران العدوان السعودي على مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين في محافظة صعدة. وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن يمني في قصف مدفعي للعدوان السعودي على منطقة آل شيخ في مديرية منبه الحدودية أسفرت عن إصابة 4 آخرين، مضيفا أن قوى العدوان استهدفت منطقة الرق في ذات المديرية بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لاستشهاد مواطنين 2 وإصابة 2 آخرين بجروح بليغة. دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان جميع السودانيين للعمل لإيجاد الحلول لإخراج البلاد من دائرة العنف. ودعا البرهان السودانيين في كلمة له لنبذ الخلاف وتجنب مزالق الانحراف عن السلمية، زاعما أن الدولة لن تمنع أحدا عن حرية التعبير في الرأي، مع ضرورة التمسك بالحرص على التظاهر بشكل حضاري يحفظ دماء ومقدرات أبناء البلاد. أعلن وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد لدبيبة استقالتهم من مناصبهم واحترامهم للقرار الصادر عن مجلس النواب بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدين على تسليم الوزارة للحكومة الجديدة. وأكد الوزراء في بيان على التزامهم بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها. وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا الخميس الماضي في طبرق اليمين الدستورية أمام البرلمان. انتهت النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نعود إليكم بعد قليل. في الساعة 4:13 نقدم لحضراتكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:46. نشرة الأخبار والتقارير في 5 تماما، عند 5:13 نقدم لحضراتكم برنامج روح الله سيرة ومسيرة وعلى مدى 10 دقائق. أدب المقاومة يأتيكم في 5:24، دواوين الولاء في 5:46. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في 6:00 عند 6:15 تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في 6:24، سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 6:25. الكلم الأقدس يأتيكم في 6:32، يليه معراج المؤمن. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في 7:00. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبة أنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، أصدقائنا، إنكم كأطفال عليكم أن تطيعوا ماما وبابا.
نعم يا أصدقائنا، عليكم أن تستمعوا إلى نصيحتهم وتستأذنوا منهم
عند الخروج من البيت للعب أو للذهاب إلى المدرسة.
أها، لو استمعتم دائما إلى نصيحة ماما وبابا فسوف يرضى الله عنكم ويرضى رسوله أيضا،
لأن طاعة الوالدين شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
هل تعرفون لماذا؟
لأنهما يتعبان كثيرا في تربيتكم وفي تنشئتكم وفي شراء الأشياء الكثيرة لكم.
أصدقائنا الحلوين، كلكم تحبون الألعاب وتحبون اللعب بها، لكن هذه الألعاب بعض منها يفيد أجسامنا في التمارين الرياضية، وبعض منها يفيدنا في مسائلها الفكرية، وبعض منها يدخل الفرحة في قلوبنا لأنها تسلينا وتبهجنا.
لذلك يا أصدقائنا علينا أن نتعلم كيف نحافظ على هذه الألعاب. هل تعلمون كيف؟ تعالوا معنا نتابع قصة اليوم لنتعرف كيف يجب أن نحافظ على ألعابنا.
من الأيام يا أصدقائنا دخلت نوال غرفتها فوجدت ألعابها مبعثرة وبعضا منها قد كسر. انزعجت كثيرا وتألمت، فخرجت من غرفتها وتوجهت إلى أختها زينب وقالت لها:
السلام عليكم يا زينب.
وعليك السلام يا نوال.
لقد كنت قبل قليل في غرفتي ووجدت ألعابي مبعثرة وبعض منها قد كسر.
ها؟ وكيف؟
لا أعرف يا زينب.
يا إلهي، من الذي قام ببعثرتها وكسرها؟
أنا أعتقد أن أخي عليا قد فعل ذلك.
ها؟ علي؟
نعم نعم يا زينب، هو دائما ما يدخل غرفتي ويتسلى بألعاب خاصة بي.
ربما يكون عليا، فهو دائما ما يبعثر حتى ألعابه.
ولكن هذا ليس صحيحا يا زينب، يجب أن يتعلم كيف يحافظ على ألعابه وألعاب الآخرين.
صحيح. اسمعي يا نوال، سوف نتفق أنا وأنت على خطة كي نعلم عليا أن يحافظ على ألعابه.
ها صحيح، وكيف يا زينب؟ ها
سوف أقول لك ماذا عليك أن تفعلي، ولكن يجب أن نتفق مع أخينا رستم أيضا.
حسنا حسنا يا زينب حسنا،
بشرط أن لا يعرف أحد بهذا الاتفاق، فقط أنا وأنت ورستم.
أكيد بالتأكيد.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
علي، وعليك السلام.
كيف الحال؟ هل أنتما بخير؟
نعم نحن بخير.
نعم بخير. ألا تخبرنا أين هو رستم؟
رستم؟ نعم. في الحديقة يلعب.
إذن هيا بنا، هيا يا نوال لنذهب إلى رستم.
هيا 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 بنا.
أحبائنا الحلوين، ذهبت نوال وزينب إلى حديقة البيت لكي تتفقا مع رستم على خطة لا يعلم بها علي، بحيث إن الخطة تنفع عليا بأن يتعلم كيف يحافظ على ألعابه في المستقبل بالإضافة إلى المحافظة على ألعاب الآخرين.
هيا يا زينب، وأنت يا نوال.
نعم يا ماما.
نعم يا ماما. وأنت يا علي؟
ماذا يا أمي؟
ألم يقل لك رستم؟ ها؟
لا يا ماما، لا أعتقد أن رستم قد شرح له.
وأين رستم ها؟
رستم
ذهب إلى غرفته لكي يذاكر دروسه يا ماما. أمي، ما هي اللعبة التي سنلعبها؟ ها يا أمي؟ اسمعوني يا أولاد.
نعم يا ماما.
اليوم سوف نلعب لعبة جميلة، لعبة نشترك فيها كلنا.
وما هي شروط اللعبة يا أمي؟
الشروط: أولا أن يجلب كل واحد منكم ألعابه الخاصة به.
وماذا بعد ذلك يا ماما؟
سوف نلعب سوية يا أولاد، ومن يفوز في النهاية فسوف أشتري له دراجة هوائية.
صحيح يا أمي.
صحيح يا ماما.
يا إلهي، أنا أريد أن أفوز.
نعم صحيح يا أولادي. نعم، والآن هيا بسرعة تعالوا هنا بقربي. هيا بسرعة.
حاضر يا أمي. حاضر.
هيا.
وأنت يا نوال تعالي هنا أيضا. وأنت يا علي.
ماما، لم تقولي لنا ماذا سنلعب.
نعم.
صحيح، نسيت أن أقول لكم. نعم يا أولاد، سوف نلعب لعبة المكعبات.
صحيح. سوف تكون مسابقة رائعة. لأني أحب هذه اللعبة كثيرا. وأنا أيضا يا أمي.
نعم.
وأنت يا علي تعال هنا بجانبي لنبدأ اللعب. تعال هنا.
ولكني يا أمي.
ماذا يا علي؟ هل هناك مشكلة؟ ها؟
نعم يا أمي، هناك مشكلة.
وما هي يا علي؟ ها؟ وما هي هذه المشكلة؟ ها؟
عندك مشكلة، مشكلة يا علي؟
ما هي؟
ما هي؟ نعم أخبرنا.
أنا لا أستطيع أن أشارككم في اللعب.
ها؟ لا تستطيع؟ ولماذا يا علي؟
ولماذا يا علي؟ اللعبة بسيطة جدا، فقط تحتاج أن تحضر المكعبات الخاصة بك.
نعم يا علي.
ولكني لا أمتلك أي مكعبات.
لا تمتلك أي مكعبات؟
لقد اشتريت لكل واحد منكم مكعبات خاصة به. ها؟
نعم يا أمي، هذا صحيح.
ولكن المكعبات التي كانت معي قد تكسرت.
تكسرت؟
لا بس، لا بس يا علي، سوف نلعب لعبة أخرى.
حسنا يا أمي، وماذا سنلعب؟
نعم، ماذا سنلعب؟
أنا أقترح أن نلعب سوية لعبة الكرات الملونة.
فعلا، إنها لعبة رائعة وجميلة.
إذن هيا يا أولاد، ليجلب كل واحد الكرات الملونة الخاصة به. هيا هيا يا أولاد.
حسناً يا أمي. حسناً يا أمي.
هيا هيا أسرعوا. هيا يا زينب، وأنت يا نوال، وأنت يا علي، هيا بسرعة.
أمي.
نعم.
أيضاً سوف لن أستطيع أن ألعب معكم.
ولماذا يا علي؟
لماذا؟
لأن الكرات الملونة التي كانت عندي قد ضاع قسم كبير منها يا ماما.
ولكن يا علي هذا غير صحيح. هذا إسراف وقد نهانا الله عنه.
ماذا؟
لماذا لم تحافظ على ألعابك؟ ها؟ هيا علي، قل لي ماذا عندك من ألعاب لكي تلعب معنا؟ ها؟ قل بسرعة.
في الحقيقة يا أمي،
نعم،
أنا لا أمتلك أي لعبة الآن.
لا تمتلك أي لعبة؟
نعم.
وكيف يا علي؟ أين الألعاب التي كنت اشتريتها لك؟ ها؟
يا أمي، كل الألعاب قد تكسر بعضها وبعض الآخر قد ضاع يا ماما.
ها؟ يعني كل الألعاب؟
معقول يا علي؟
نعم، أنا في الحقيقة لا أمتلك أي ألعاب في غرفتي يا ماما.
يا علي أنت مقصر كثيرا، مقصر كثيرا.
لماذا يا ماما؟
وهذا لا يرضى به الله ولا أنا. أتعرف قيمة الألعاب التي اشتراها أبوك لك من أتعابه؟ ها يا علي؟ نعم يا علي، كان عليك أن تحتفظ بالألعاب التي كنت أشتريها لك.
أنا بالنسبة لي يا أمي أحتفظ بكل لعبة اشتريتها لي.
وأنا كذلك يا أمي.
لقد خسرت فرصة للفوز بدراجة هوائية جديدة يا علي، وهذا سيكون درسا لك دائما. نعم.
ها كم مرة كنت أقول حافظ على ألعابك يا علي؟ ها كم مرة؟
وأنا أيضا كنت دائما أنصحك أن تحتفظ بألعابك يا علي.
سامحوني.
من يحافظ على أشيائه ويحافظ عليها من التلف أو الضياع يستحق الجائزة. نعم يا أولاد.
ها يعني أنني سوف أحصل على الجائزة يا أمي؟
لا أحصل عليها.
بكل تأكيد يا نوال.
وأنا أيضا يا أمي.
أنت أيضا تستحقين الجائزة.
شكرا يا ماما.
بعد إكمال المسابقة.
شكرا يا ماما.
سامحيني.
شكرا لك يا أمي. شكرا لك. شكرا.
سامحيني يا ماما أرجوك.
يا أصدقائنا الحلوين، عرف علي بأنه كان مخطئا جدا في إتلاف ألعابه وعدم الحفاظ عليها، ونحن أيضا علينا أن نحافظ على ألعابنا دائما لأنها دفعت عليها مبالغ من أتعاب والدينا،
ولأنها تنفعنا في أوقات الفراغ وتنفعنا في المشاركة في المسابقات وتسلينا عندما لا يكون عندنا درس نقرأه أو واجب نحله.
أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
لعيون الفجر تغنينا وملأنا بالورد يدينا، لعيون الفجر تغنينا وملأنا بالورد يدينا، وبدرب الأفراح مضينا ولنيل الأهداف سعينا، وبدرب الأفراح مضينا ولنيل الأهداف سعينا، من نبع الحب تساقينا أشواقا تملأ عينينا، ليلى لا لا ليلى 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 لا لا ليلى ليلى ليلى، نحن الأطفال الأجيال زهر الآمل لعيون الفجر. مضينا ولنيل الأهداف سعينا وبدرب الأفراح مضينا ولنيل الأهداف سعينا من نبع الحب تساقينا أشواقا تملأ عينينا ليلى 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 نحن الأطفال
يا أصدقائنا الحلوين، إن طاعة الوالدين كما قلنا أمر ضروري، لكن هناك أشياء أخرى أيضا ضرورية علينا الاهتمام بها. مثلا لما يشتري لنا أبونا لعبة ما، علينا أن نحافظ عليها،
علينا أن لا نكسرها أو لا نخربها لكي لا يضطر بابا أن يشتري واحدة أخرى لنا.
فالأب يا أحبائنا يحب أولاده، ولذلك فهو يشتري لهم الألعاب باستمرار. وعندما يشتري الأب الألعاب لأولاده، علينا يا أحبائنا أن نثبت لوالدينا أننا نحبهما كثيرا كثيرا.
تسألون كيف؟ عندما نحافظ على الألعاب ولا نعبث بها فتنكسر.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم، أني يعني أحب كل الألعاب، هواي أحب الألعاب، وشفت أقول البابا يشتري لي الألعاب والماما يشتري لي هواي الألعاب وأحافظ عليهم وألعب فيهم، وتقريب يعني تقريب 20 لعبة بابا جاب لي شجعني حتى إنه يشوف يعني حصل الألعاب يشجعني يجيب الألعاب هواي. وبس هذا أخوي الصغير كسر ألعابي تقريب 4 لعبات كسرهم، وبس بابا عوضني إياهم وجاب لي ألعاب هواي، وأنا كلش أحب الألعاب. خدا علي منو سوي.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أصدقائنا الحلوين، عندما تحافظون على ألعابكم بدون أن تنكسر، هذا سوف يريح الأب ويريح الأم أيضا، خصوصا إن بعض الألعاب تكون مرتفعة السعر. وفي هذه الحالة عليكم أن تتذكروا أن الإسلام قد أوصانا بعدم الإسراف.
حتى لو كنتم تمتلكون نقودا كثيرة جدا، فالإسراف يا أصدقائنا أمر لا يحبه الله ولا يحبه رسوله. ولو حفظتم على ألعابكم من التلف والخراب فسوف يكون أبوكم مسرورا جدا. أنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مرة أخرى
وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف.
جحا يا أصدقائنا مسافرا إلى بلدة بعيدة وأخذ معه كمية من السكر، فسأله بعضهم: لماذا تأخذ معك كمية من السكر؟ فقال لهم جحا: لأن الغربة مرة جدا.
قال عامل المكوى للزبون: أتريد أن أغسل القميص وأكويه؟ قال الزبون: لا، اغسله فقط، إنه مكوي.
الحلوين، ننصحكم ألا تتلفوا حاجياتكم أو ألعابكم، فهي تفيد في أوقات الفراغ وتسلينا أفضل من الخروج إلى الشارع واللعب في الطرقات العامة.
حافظوا على ألعابكم واحرصوا أن لا يكون الأب مجبرا أن ينفق كثيرا، فهذا يسمى في هذه الحالة إسرافا وتبذيرا.
نعم يا أحبتنا، والإسراف والتبذير مثل ما تعرفون لا يحبذه الإسلام أبدا.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الأخطبوط يمكنه التخلص من أذرعه عند تعرضه للهجوم من قبل الحيوانات المفترسة، والأذرع التي يفقدها تنمو مجددا بعد أسابيع قليلة.
هل تعلمون يا أحبة أنا أن بيضة النعامة هي أكبر بيضة في العالم؟
هل تعلمون أن النعامة أسرع من الحصان؟ وذكر النعامة يمكنه أن يزأر مثل الأسود؟
الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
مرحبا. كان يا مكان، كان هناك تاجر غني استطاع أن يكون ثروته الكبيرة بجهوده ومن عرق جبينه. فكان لهذا التاجر زوجة وابنة وابنه الصغير الذي سيترك له الثروة عندما يكبر. لكن هذا الطفل الصغير كان كثير المرح واللعب واللهو، فخاف الأب أن يقوم هذا الطفل عندما يكبر بتضييع ثروته، فقرر أن يختبر ابنه ويعلمه درسا عن قيمة العمل. فناداه وقال له: ولدي، أنت صرت كبيرا، فاذهب هذا اليوم واعمل لأرى ما تجنيه من عملك في نهاية اليوم، وإذا لم تعمل فلن تحصل على وجبة العشاء.
خرج التاجر إلى عمله. ذهب الابن إلى أمه مباشرة وهو يبكي: أمه، أعطني مالا. قالت الأم له: ولماذا يا ولدي؟ فأخبرها بما قال له أبوه، فأعطته الأم نقودا بعد أن ألح عليها باكيا. وفي المساء عاد الأب من عمله وسأل ابنه: ماذا جنيت اليوم يا ولدي من عملك؟ أجاب الابن: لقد جنيت هذه النقود يا أبي. وأخرج له النقود التي أعطته إياه أمه.
فقال الأب التاجر لابنه: حسنا يا بني، ارمي هذه النقود في البئر. فأسرع الابن ورمى النقود في البئر. عندها أدرك التاجر أن ابنه لم يعمل هذا اليوم، وأن هذه النقود قد حصل عليها من أمه. وفي اليوم التالي كرر الأب نفس الطلب على ولده. ففكر الابن أن يأخذ النقود من أخته، وقد أعطته أخته النقود.
وعند عودة التاجر من العمل كرر نفس السؤال: ماذا جنيت اليوم يا ولدي من عملك؟ فقال الابن: لقد جنيت هذه النقود يا أبي. وأخرج له النقود التي أعطته إياه أخته. فقال التاجر: حسنا يا بني، ارمي هذه النقود في البئر. فأسرع الابن ورمى النقود في البئر. عندها أدرك التاجر أن ابنه لم يعمل هذا اليوم أيضا، وأن هذه النقود قد حصل عليها من أخته.
وفي اليوم الثالث يا أصدقاء، كرر الأب نفس الطلب على ولده، مهددا إياه أنه لن يبيت في البيت إذا لم يخرج للعمل ويجني ثمرة عمله. اضطر الابن أن يخرج، فوجد محلا فيه بضاعة. خرج المحل، فذهب إلى صاحب المحل وطلب أن يعمل عنده. فقال له صاحب المحل: احمل هذه البضاعة مع العمال. واستغرق العمل من الصباح حتى عصر ذلك اليوم.
فرجع التاجر إلى البيت ونادى ابنه وكرر عليه الطلب: يا ولدي، ماذا جنيت اليوم؟ فأخرج الابن نقودا من جيبه، فقال له التاجر: ارمها في البئر يا ولدي. ولكن الابن تردد في رمي النقود في البئر، وأخذ يبكي وقال: لقد تعبت بها كثيرا يا أبي. فقال له أبوه: هذا هو الصحيح يا بني، لأنك تعبت بها أريدك دائما أن تكون هكذا. وفرح الأب كثيرا وأصبح مطمئنا على ثروته.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
الرؤية المدهشة. كل شيء في هذا السجن له أهميته ودلالته، لأنه يشكل معلما هاما من معالم حياة الزنزانة المغلقة المنعزلة عن الحياة العامة، ومن ذلك الرؤية. إذ كنا نشغل بعض وقتنا في الحديث عما رأيناه في المنام، وكانت لي في هذا السجن رؤى صادقة مدهشة، منها أني نمت بعد صلاة الصبح يوما فرأيت فيما يرى النائم أني واقف في صحراء قفراء وأمامي نهر جاف لا ماء فيه، وعلى ضفافه أشجار قد شاخت وهرمت وتجردت من الأوراق. ثم ظهر على البعد فجأة كلب كبير الجثة رهيب المنظر، ينبح نباحا مسعورا ويسرع نحوي، ولكن من الجانب الآخر الذي كان بيني وبينه النهر. استولى علي خوف شديد وبقيت متحيرا ماذا أصنع. نظرت يمنة ويسرة أطلب ملاذا ولا تاحين ملاذ، وما إن أصبح الكلب مني على بعد 10 أمتار حتى نقصت سرعته ثم انخفض صوته بالتدريج حتى سكت ثم سكن تماما، وبقي يحمحم ثم انصرف عني وولى مدبرا. دهشت وفرحت فرحا عظيما. وحين استيقظت لم يبق من هذه الرؤيا شيء في ذهني، بعد هنيهة فتح الحارس باب الزنزانة وفي يده ورقة وقال: من هو علي؟ وكانت هذه طريقتهم في السؤال عن الشخص، يذكرون اسمه دون ذكر لقبه حفاظا على سرية الأسماء، لأنه من المحتمل أن يخطئ الحارس رقم الزنزانة ويذهب إلى غير زنزانة الشخص المطلوب. عندئذ إذا ذكر لقب الشخص كان كمن أعلن وجوده في السجن لأهل تلك الزنزانة التي جاءها خطأ. ولتعدد الحرس وتبدلهم وعدم معرفتهم للمسجونين بأشخاصهم، كانت هذه الطريقة تمارس في جميع مرات استدعاء السجين إلى خارج زنزانته. قلت له: أنا. قال: أي علي؟ قلت: علي خامنئي. قال: غط وجهك واخرج معي. وكانت هذه عادتهم عند استدعاء الشخص، لابد أن ينزع قميصه ويلقيه على وجهه ثم يقتادوه إلى المكان المطلوب. عرفت من منعطفات الطريق أني أتجه إلى غرفة التحقيق، وبالمناسبة فإني تعرفت بالحدس على كل أجنحة السجن ورسمت على الورق ما ارتسم في ذهني من هندسة البناية بعد خروجي منها. ثم زرت السجن بعد الثورة فإذا هو غير بعيد عما تصورت، وإن لم يكن منطبقا تماما. خميني مشهد. أدخلني الحارس الغرفة وأجلسني على كرسي وقال: ارفع رأسك، وهي عبارة تعني الأمر برفع القناع. رفعت الغطاء فرأيت المحقق المسؤول عن ملفي، وكنا نسميه أنور السادات لما بينهما من شبه في الملامح. كان واقفا أمامي وشرع يطرح أسئلته المعتادة وأنا أجيب. وفي هذه الأثناء فتح باب الغرفة رجل وأدخل رأسه وخاطب المحقق وقال: عندك شاي دكتور؟ وكلمة دكتور وهكذا كلمة مهندس يتخاطب بها المحققون، وهي لا تنم إلا عن عقدة الحقارة والضاعة في نفوس هؤلاء الجهلة القريبين من الأمية. ثم السؤال عن الشاي شنشنة أعرفها من أخزم، وبها يريد السائل أن يتظاهر بأن حضوره طبيعي ليس عن قصد مسبق. دخل ثم قال وكأنه فوجئ برؤيتي: ما هذا؟ وهو سؤال معروف في السجن، إذ لم أسمع محققا يقول عن السجين من هذا، بل يقول ما هذا. أجابه المحقق: هذا خامنئي من مشهد. فقال الرجل الداخل وكأنه اندهش لسماعه اسمي: عجيب، هذا هو؟ هذا الذي يريد أن يكون خميني مشهد؟ وهذه عبارة مذكورة في ملف مرارة: يريد أن يكون خميني مشهد. وأردف قائلا: دكتور، إنه رجل خطير. ثم هز الرجل رأسه وخاطبني قائلا: خامنئي، إنك لن تنجو من هذا المكان. ثم قال: أسألك عن معنى التقية ومعنى التورية. وبدون أن ينتظر جوابا مني التفت إلى المحقق وقال: إن هؤلاء يتظاهرون في عمل غير عملهم الواقعي ويسمونه التقية، ويقولون ما يبدو في الظاهر غير حقيقته ويسمونه التورية. يبدو أنه كان منزعجا جدا من تقيتنا، ومن حقه أن ينزعج، لأن كنا نتقي الجهاز الحاكم، وكانت التقية خندقا لجهادنا، والجهاز الحاكم عجز عن مواجهتنا في هذا الخندق. كنت طول هذه المدة مطرقا، ثم رأيت إصراره على تعريف المصطلحين. أجبته وأنا مطرق بجواب ساذج يتناسب مع المقام. قال: لا، ليس الأمر كذلك، وشرع في تهديدي. أحسست بخوف منه منذ وروده، لأني شعرت بأنه يحمل مهمة إيذائي، وزاد خوفي عندما ازداد تهديده. وفي هذه الحال رفعت رأسي في وجه هذا الرجل المهدد، فرأيت عجبه، إنه هو الكلب نفسه الذي رأيته في المنام بنفس الملامح تماما. استعاد ذهني بسرعة صور ذلك الحلم، إسراع الكلب نحوي ونباحه الشديد المتواصل، ثم توقفه دون أن يؤذيني. فجأة غمرت نفسي طمأنينة عجيبة وارتياح كامل، وأيقنت أن الرجل لن يصيبني بأذى، وهكذا كان. طالت هذه الجلسة ساعات، التحق خلالها بهذين الاثنين آخرون من زملائهما، فبلغوا 9، وأحاطوني من جميع الجهات، ولكن لم يصلني منهم أذى.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي أذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.